إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، توقفنا عند كلام المصنف رحمه الله تعالى عن طاعة ولاة الأمر وعن الصدق والكذب وما ينبغي أن يكون عليه المسلم، أن يكون صادقا ويتحرى الصدق ويجتنب الكذب حتى لا يكون ممن يكتب عند الله كذابا. وللأسف استهان الناس بالكذب في هذا العصر حتى أسموه بالكذب الأبيض، وصار فنا يفرح به ويتقاضى صاحبه مبالغ، وهو التنكيت، ما يسمى بالتنكيت. والتنكيت في اللغة ليس هو النكتة التي هي كذب ليس لها حقيقة في الواقع. التنكيت هو نوع من التعقيب، تريد أن تعقب على قول، على كتاب، على مؤلف، فتنكت عليه، لأن التعقيب على الأقوال أو على الكتب يكون إما بزيادة توضيح أو بالرد أو بالشرح أو غير ذلك، كما سمى الحافظ كتابه في التعقيب على ابن الصلاح سماه النكت. ولهذا لما استهان الناس بالكذب أو لم يعظموه نتج ما نراه اليوم، حتى صار كما قلت فنا يأتي الشخص ويضحك الناس وبالكذب ويأخذ أموالهم. فإن كنت تعجب من الكاذب فاعجب من المستمع أيضا الذي يسمع الكذب ويدفع الأموال أيضا ليسمع هذا الكذب. وغفل عن هذا حتى بعض الصالحين، فصار ينشر مثل هذه الأخبار، وأحيانا يصاحب الكذب الطعن في الأنساب والأحساب، مثل ما يحدث الآن. ينكتون كما يقولون، ينكتون على بعض المناطق في الغرب ويذكرون عنهم بعض الحكايات الكاذبة، هذا لا يجوز، فلا ينبغي أن يتساهل فيه الإنسان. إذا تساهلنا في هذه النكت سيخرج لنا جيل كذاب، والكذاب لا يفلح أبدا. ومن الملاحظ أن الذي يكذب ويتعاطى الكذب سيصير الكذب عنده سليقة، بحيث لو قيل له اتق الله أنت تكذب لتعجب، يتعجب، لأنه خلاص والف الكذب، صار الكذب عنده سجية والعياذ بالله تعالى. لهذا يحرص المسلم أن لا يكذب وأن يكون صادقا دائما، حتى ولو كان صدقك يعود عليك بضرر فيما يبدو لك. وقد سبق معنا قول عمر رضي الله تعالى عنه: لأن يضعني الصدق وقل ما يفعل خير من أن يرفعني الكذب وقل ما يفعل. الذين رفعوا بالكذب رفعتهم كانت لمدة قصيرة ثم سقط. والكذب كما سلف معنا يكون بالقول وحتى بالأفعال، كحال المنافقين، فقد وصفهم الله تعالى بأنهم كاذبون. ثم نصح الباجي ولديه بالأمانة والحفاظ عليها، وصونها. ومن أسباب أو من علامات قرب الساعة تضيع الأمانة إذا أسند الأمر إلى غير أهله. إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قيل وما ذاك؟ قال أن يسند الأمر إلى غير أهله. نعم تفضل. ثم تكلم أيضا عن مسألة مهمة وهي قضية سفك الدماء والإعانة عليه. فالمسلم في فسحة من دينه، بمعنى لا تضيق عليه التوبة، يسهل عليه الرجوع، ما لم يرق دما حراما. إذا أراق دما حراما فإنه تضيق عليه التوبة. لا نقول لا يتوب، لكن تضيق عليه. بل إن قتل الخطأ يضيق به صدر المسلم، نسأل الله السلامة. الإنسان إذا قتل مثلا، دهس شخصا في الطريق ومات، وكان الميت هو المتعدي، لكن مع ذلك تبقى لك هذه الأزمة غصة في حلقك، وتحس بضيق في قلبك. لماذا؟ لأن المسلم يعظم الدماء، يعظم الدماء المحرمة. وانظروا إلى من سفك الدم، كحال المجرمين، تجده قتل أكثر من شخص. حال المجرمين من أصحاب المخدرات وغيرها اعتاد هذا الأمر، لم يعظم القتل. ولهذا نجد اليوم مثلا لو تكون مثلا دراسة عن أسباب القتل في بلدنا. الآن انتشر القتل سواء في حوادث المرور أو في ما يسمى بالجريمة المنظمة. حبذا لو تكون دراسة حول هذه القضية، يعني الأسباب الدافعة للقتل، سترون العجب، ترون العجب. خلاف بين شخص وجاره في مثلا حول خيط كهرباء أو ما أدري، أو ماء، أو باب متى يغلق متى يفتح. خلاف يبدأ شجار بالكلام ينتهي بقتل. مجرم سرق يكمل جريمته بالقتل لأجل مبلغ يسير، يقتل الرجل. قديما كانت الناس تعظم الدماء، يعني قبل ما تبدأ فتنة الخوارج كنا قلما نسمع بشخص مات مقتولا، صح ولا لا؟ قليل. لكن الآن العجب، يوميا خاصة مع الإعلام الذي يحب مثل هذه الأخبار، يوميا تسمع فلان قتل، فلان كذا، فلان كذا. لماذا هانت الدماء؟ من بين الأسباب التي جعلت القتل ينتشر بهذه الصورة عدم الرادع، يعني هذا فيه دليل على أن العقوبة المسلطة الآن ليست رادعة، سنوات سجن ثم يخرج ثم يقتل مرة أخرى، ولكم في القصاص حياة. من بين الأسباب أيضا انتشار المخدرات، ومن بين الأسباب عدم توعية الناس بحرمة الدماء. والأمر الملاحظ في المسائل هذه إذا طرحت في الإعلام مثلا ما يسمى بالمائدة المستديرة، أنهم لا يدرسون الأسباب ولا العلاج، إنما يذكرون ما يعرف بالإحصائيات فقط، يذكرون الإحصائيات في سنة كذا عدد الجرائم كذا عدد الجرائم كذا، لكن ينبغي أن نذكر الأسباب ونذكر العلاج. ومن أكبر العلاج في إيقاف القتل هو القصاص، فلهذا ينبغي للمسلم ألا يتهاون بحرمة الدماء، إياك ثم إياك. ولهذا لا تحمل معك الأسلحة التي تسمى بالبيضاء، ما أدري من أين جاءت كلمة البيضاء، ما دام سمي سلاح فهو قاتل، فلا داعي لتهوينه وتسميه سلاح أبيض. فإياك أن تحمل هذه الأسلحة أو الآلات التي تؤذي المسلمين مهما كان الأمر. ولهذا ما أجمل الشريعة حين جاءت بحفظ الأنفس، فقال صلى الله عليه وسلم: لا يشر أحدكم إلى أخيه بحديدة، إشارة فقط، تلعب مع صاحبك بحديدة، ما قال سكين، حديدة فقط تشير إليه. لماذا؟ لعل الشيطان ينزغ في يده، ممكن الشيطان يدفع لك يدك فتصيب أخاك. ولهذا كم من شخص يقول لك: أنا ما قصدت هذا الفعل، فما بالك أن يكون المشار إليه أو المشير عفوا يشير بسلاح قاتل كمسدس أو غير ذلك. لهذا ينتبه المسلم، إياك والأرواح، إياك ودماء المسلمين. ثم المصنف نبه إلى أمر مهم وهو الإعانة، فلان لا يقتل لكن يعين على القتل. والإعانة هذه ورد النهي عنها في سنن أبي داود في حديث علي بن أبي طالب وهو في كتاب التوحيد: لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من آوى محدثا. الإيواء على قسمين: إيواء جسماني وإيواء فكري، إيواء جسماني إيواء فكري. فأهل البدع لا تؤويهم جسميا، بمعنى لا تخالطهم، لا تدخلهم إلى بيتك وتكرمهم، ولا تؤويهم فكريا بأن توافقهم على أفكارهم، هذا في الإحداث في الشرع، لأنه قال من آوى محدثا، هذا الإحداث في الشرع. أما الإحداث في الأمر فهو إيواء المجرمين، إيواء المجرمين سواء جسميا، كأن ترى مثلا واحد مجرم مبحوث عنه وأنت تتستر عليه بأن تخفيه في البيت أو في الدكان فأنت ملعون، أو أن توافقه فكريا، بمعنى تقول عنده الحق وشو يدير، هما تاني رم دايرين. لأن بعض الناس يفرح بمثل هذه الجرائم، فهذا لا يجوز. لعن الله من آوى محدثا. وفي هذه المسألة وهي مسألة الإيواء تأتي مسألة التبليغ، ثقافة التبليغ عند قومنا جريمة، يعني واحد شاف منكر لا يبلغ، فإذا قلت له: يا فلان لماذا لا تبلغ؟ فيرى أن التبليغ جريمة. أيهما أشد، المنكر الذي تراه أو المنكر الذي سترتكبه وهو التبليغ في نظرك، يعني هو في نظره منكر وإلا هو ليس منكرا. التبليغ عن أهل الإجرام هذا أمر مطلوب، لأنه من تغيير المنكر. فإياك أن تسكت عن هؤلاء المجرمين. ثم من وقع في الإجرام ينبغي أن نفرق بين من كان سمته الإجرام ومن وقع في خطأ وليس من عادته فعل هذا الشيء، وإذا بحيث يكون في الستر عليه مصلحة بأن يرجع ويتوب، مع مراعاة دائما المظالم، إذا كان فيه مظالم يجب أن ترجع. فلهذا لا يجوز الإعانة على سفك الدماء. نعم تفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي رحمه الله تعالى في نصيحته لولديه: واجتناب الزنا من أخلاق الفضلاء، ومواقعته عار في الدنيا وعذاب في الأخرى. قال الله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا.
من الأخلاق التي ينبغي أن يتحلى بها المسلم والشاب خصوصا هو أن يجاهد نفسه على غلبة الشهوة التي فطرت فيه، وهي في الإنسان منقبة لأنها فطرة، فالذي ليس له هذا الميل المشار إليه هذا ليس فيه محمدة، هذا مذمة. لهذا يذكر في باب النكاح مثلا مسألة العنين والمجبوب والخصي، هؤلاء كلهم لهم خلل في هذا الميول. لكن لا ينبغي أن يتساهل الشاب ويقول أنا لا أستطيع، ويبرر أو يسوغ أفعاله من نظر محرم، من اختلاط محرم، من اتخاذ الخليلة، ويقول أنا شاب وهذا فطري، أمر فطري. لا ينبغي، لأن الله تعالى يبتلي الناس، خلق فيك هذه الشهوة لكن يبتليك، يختبرك هل تكون ممن حافظ على دينه، أو تكون ممن ارتمى في أحضان الشهوات. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: عجب ربك لشاب ليست له صبوة، ليست له شهوة. ليس المقصود هو انعدام الشهوة، وإنما المقصود هو تحكمه فيها كأنها لم تكن، وهذا فيه منقبة للشاب. ولهذا جاء في السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال: وشاب دعته امرأة، هذه واحدة، دعته امرأة ذات جمال ومنصب، يعني شوف هي التي دعت وعندها جمال ومنصب، منصب بمعنى يعني يمكن أن تتستر عليك ولا يسمع بك أحد. فقال: إني أخاف الله. موقف عظيم، وهو حال يوسف عليه السلام كما ورد في قصته في القرآن. فلا ينبغي أن يقبل الإنسان على هذه الفاحشة. الفاحشة هو الذنب العظيم المستقذر، يعني الفطر ترده، شيء عظيم. حتى الناس مثلا فطرها ربما تستهين من حيث التعظيم في القتل ولا تستهين في الزنا، لأن الزنا فاحشة، أمر عظيم. حتى إن العرب الأحرار ما كانوا يقترفون الزنا، كان عندهم محرمات كالعشق ومخالطة النساء، كان موجودة عندهم وهو مذكور في أشعارهم، ما يعرف بالأشعار، أشعار الغزل. لكن العشق عندهم كان في حدود تبادل المشاعر فقط. ولهذا لما سئلت أعرابية عن العشق كما ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه روضة المحبين، قالت تبادل الكلمات والمشاعر، وهذا كله محرم إذا كان مع الأجنبية، لكن نحن نحكي واقعا. فلما ذكر لها صورة هي منتشرة اليوم وهي الزنا، قالت هذا يبغي ولد، هذا ليس عاشقا، هذا يريد الولد، العاشق لا يفعل مثل هذه الأشياء. ولهذا هند رضي الله تعالى عنها، هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان، قالت لما ذكر لها في حديث طويل، قالت أو تزني الحرة؟ تعجبت، حرة وتزني؟ لا يمكن. الزنا كان منتشرا في العبيد، أما في الأحرار فلم يكن منتشرا. فلما جاء الإسلام وقد قال صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، من مكارم الأخلاق أن العرب كانت تبتعد عن هذا الفعل وتشنعه مع وقوعه يعني في بعض الناس، لكن عموما كانت ترد هذه الأشياء. فتمم الإسلام هذا الأمر بأن منع كل ما يؤدي إليه، فأبطل العشق الذي كان عليه العرب، فقال الله تعالى لا تقربوا الزنا، كل ما يؤدي إلى الزنا فهو محرم. ولا داعي أن نعدد، قال الاختلاط والمحادثة مع الأجنبية، الشباب كله يعرف هذه الأمور، كل الشباب يعرفون ما يؤدي إلى الحرام. لكن أحيانا انظر إلى الشيطان كيف يلبس، يكذب عليه، هو يعلم أن هذه الطريق، هذه السبيل سيئة، كما قال تعالى وساء سبيلا، سبيل سيئة وتؤدي إلى الحرام، فيكذب عليه فيقول هذه مثل أختك، ويقول له يا أخي لا تكن موسوسا، تموسوس، لا تتكلم مع النساء، لا تصافح النساء. طيب أكون موسوسا وعفيفا أفضل من أن أكون غير موسوس وأقع في الفاحشة، أيهما أشد، موسوس وتقع في الحرام ولا غير موسوس ولا تتعفف عن الحرام، أيهما أشد؟ ها؟ الذي يقع في الحرام. ولهذا وجدنا هؤلاء الذين يقولون أنتم موسوسون، وجدنا عندهم الوسواس الأكبر، فتجده يقع في الحرام المرة تلو الأخرى وهو يكذب على نفسه وأنه بريء وعفيف. فلهذا لجأوا إلى حلول شيطانية فسوغوا هذه الأفعال، حتى صارت الزانية الآن تقول أنا لا أريد شيئا، أريد الحقوق فقط، أي حقوق؟ تنشرون الفواحش وتريدون الحقوق، الحقوق يقصدون أن ينسب هذا الولد إلى الفاعل، هذا لا يجوز في الشريعة، لأن هذا يؤدي إلى اختلاط الأنساب، تختلط الأنساب لأنها نطف محرمة والعياذ بالله. لهذا يجب على الشاب، إذا قلنا الشاب لأن الغالب أن هذه الفاحشة تقع من الشاب، أما من الشيخ فعقابه أليم، 3 لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر منهم أشيمط زان، شيخ كبير ويفعل مثل هذه الفواحش والعياذ بالله. لماذا؟ لأن الشيخ الكبير ليس لديه دواعي هذه الفاحشة، شاب وقع في الحرام قال غلبته نفسه، طيب والشيخ وقع في الحرام تقول غلبته نفسه، ليس لديه نفس أو ضعيفة. ولهذا جاءت الشريعة بحفظ النسل فحرمت الزنا وجعلت له علاجا ووقاية، أما الوقاية ففي قول الله تعالى لا تقربوا الزنا. يقولون في القاعدة الوقاية خير من العلاج. طيب نقي أنفسنا فنطبق هذه الآية لا تقربوا الزنا، وقع الإنسان في الزنا جاء العلاج في الشريعة، ما هو؟ ها؟ لا خلاص الآن هذه الوقاية لا تقربوا الزنا، العلاج الآن الشاب زنا فاجلدوهما، لا كل واحد منهما 100 جلدة. وجاء في السنة بيان هذا، هذه الآية، أن الشاب غير المحصن يجلد 100 ويغرب سنة، يغرب بمعنى ينفى عن هذه المنطقة. لا نستطيع أن ننفي الزانية لأنها إذا نفيناها نحتاج إلى محرم، لكن ننفي الزاني نبعده. لماذا نبعده؟ حتى يراجع نفسه ويبتعد عن تلك المرأة، لأنه ممكن يراها يلتقي بها، ممكن تراوده نفسه أن يرجع إليها، فقطعت الشريعة كل هذه السبل ننفيه. طيب هل معنى هذا أن هذا الرجل منبوذ؟ لا، إذا أقيم عليه الحد فهي توبة له، فلا يجوز أن يعير، لا يجوز أن يعير من أقيم عليه الحد. واحد مثلا زنى وأتوا به وجلدوه أمام الناس، فلا يجوز أن يأتي شخص بعد مدة يقول له أنت فعلت وجلدت، لا يجوز. لماذا؟ لأن إقامة الحد هي كفارة له في الدنيا. هذا كله من علاج هذه الفاحشة، لكن للأسف الآن صار الناس تروج لها، تروج لها بأساليب ماكرة. طيب الشخص لا يأتيك يقول لك افعل الفاحشة، لا، لأنك سترد هذا الفعل، لكن يأتيك من باب آخر، يأتيك من باب التعارف، تبادل الثقافات، كما يفعلون في المخيمات الصيفية وفي بعض الملتقيات، يقولون تبادل ثقافات وتعارف، فيأتون بالجنسين ويختلطون، وهذا من أساليب اليهود كما فعلوا في بعض الأكاديميات المشتهرة عند المسلمين اليوم للأسف. ثم يفتخرون بمن يشارك في مثل هذه المسابقات ويروج لهم في الإعلام، فأين الأولياء؟ الأصل أن يخفي رأسه هذا الولي، لأن العار الأول في الفاحشة يرجع إلى من؟ إلى الولي. ولهذا ذكر القاضي عبد الوهاب في كتابه المعونة في مذهب عالم أهل المدينة، ذكر في مسألة الولاية، لماذا الولاية للولي؟ لماذا المرأة لا تستطيع أن تزوج نفسها؟ لماذا تذهب إلى الولي هو الذي يزوجها؟ قال لأن العار الأول يرجع إلى الولي. متى؟ إذا أخطأت هذه المرأة، أحيانا تكون المرأة تتوق إلى الزواج وهي ضعيفة، فربما تقبل بزوج لا يصلح فيرجع عار الزواج لمن؟ للولي. يعني احنا في العوام شي يقول بنت فلان، سمعت فلان وش صار البنت؟ لا يقولون فلانة، يقولوا بنت، فيرجع العار إلى الولي. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه الداء والدواء مفاسد الزنا والعياذ بالله، مفاسد عظيمة. حري بالشاب أن يطلع عليها ويجعلها نصب عينيه. وكان من الأدعية التي علمنا صلى الله عليه وسلم كما ورد في السنن: وأعوذ بك من شر مني. يستعيذ الإنسان، فينبغي للمسلم أن يحفظ فرجه ولا تتهاون في مثل هذه الأمور، واقطع أسباب الفواحش. إياك أن تفتح نافذة الفواحش كأصحاب السوء، لا تخالطهم، أو الذهاب لمثل ما أشرت إليه من حفلات ومخيمات وغيرها من الأشياء التي تحدث فيها هذه المنكرات. ومما ورد في عقاب الزنات ما جاء في الصحيح من حديث سمرة بن جندب في حديث طويل يقول فيه صلى الله عليه وسلم أنه رأى في المنام ملكين، قال أخذا بضبعي، يعني بعضديه، وأخذاه وأروه عذاب أهل النار. أروه عذاب يعني الذين يأكلون الحرام، الزنات. فكان عليه الصلاة والسلام يسأل: من هؤلاء؟ يقول: هؤلاء الذين كانوا يفعلون كذا كذا. ومما ذكر فيهم الذين كانوا يأكلون رمضان، كما جاء في الحديث: الذين يفطرون قبل تحلة الصوم، عذابهم شديد يوم القيامة. فيقول صلى الله عليه وسلم، يقول: فانطلقنا فأتينا على مثل التنور، فأحسب أنه قال: فإذا فيه لغط وأصوات، ارتفاع أصوات. قال: فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عرات، وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم. ولعل هذا فيه إشارة إلى ما كانوا يفعلون في الدنيا. قال: فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا، يعني ارتفعت الأصوات. قال: قلت لهما: ما هؤلاء؟ يعني للملكين سأل: ما هؤلاء؟ شكون هذو؟ قال لي: انطلق انطلق. إلى أن قال لي: أما إنا سنخبرك. فكان عليه الصلاة والسلام يمر مع الملكين، يرى أهل النار كل بعذابه ولا يخبرانه، ثم يأتيان من الأول ويبدأ: أما هؤلاء فهم أهل كذا وكذا، وأما هؤلاء فهم أهل كذا وكذا. إلى أن قال: وأما الرجال والنساء العرات الذين في مثل بناء التنور فإنهم الزنات والزواني، نعوذ بالله. فلهذا يحرص المسلم أن يبتعد على هذه الفاحشة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعلي وإياكما وشرب الخمر، فإنها أم الكبائر والمجرئة على المآثم، وقد حرمها الله تعالى في كتابه العزيز، فقال عز من قائل: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وحسبكما بشيء يذهب العقل ويفسد اللب، وقد تركها قوم في الجاهلية تكرما، فإياكما ومقارفتها والتدنس برجسها، وقد وصفها الله تعالى بذلك وقرنها بالأنصاب والأزلام، فقال عز من قائل: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فبين تعالى أنها من عمل الشيطان ووصفها بالرجس وقرن الفلاح باجتنابها. فهل يستجيز عاقل يصدق البارئ في خبره تبارك اسمه ويعلم أنه أراد الخير لنا فيما حذرنا عنه منها أن يقربها أو يتدنس بها؟
من الكبائر التي يجب على المسلم أن يحذر منها شرب الخمر، قال: وإياكما وشرب الخمر، فهي أم الكبائر وأم الخبائث كما ورد في رواية. لماذا؟ لأن الإنسان إذا شربها فعل كل شيء. لماذا يفعل كل شيء؟ لأن العقل قد خمر غطي، وما سميت خمرا إلا لأنها تخمر العقل، ومنه الخمار لأنه يستر الشعر، فالخمر تستر العقل، وكل مسكر خمر، كل شيء يسكر فهو خمر. هذه قاعدة مهمة، بها تحرم المخدرات، تحرم الباتكس، تحرم كل شيء. فلا يأتي واحد الآن مثل ما يقول البعض من شراب الخمر والمدمنين يقول: أعطني آية فيها أن الخمر محرم، يعني جاءت القفازة. أعطني آية في القرآن تقول أن الخمر محرم، يقول: لا يوجد. لا يوجد يعني التصريح بكلمة التحريم، لكن من قال لك أن التحريم مقتصر على هذا اللفظ فقط؟ سبقت معنا الآية: لا تقربوا الزنا. ماذا نفهم منها؟ تحريم الزنا وأسبابه. طيب لماذا لا يأتينا شخص يقول: أعطني آية في القرآن فيها أن الزنا حرام؟ لا توجد آية في القرآن فيها التصريح بلفظ التحريم للزنا، يعني الزنا حرام، لا يوجد. فهل معنى هذا أن الزنا حلال؟ من قال الزنا حلال فهو كافر. لماذا؟ لأنه خالف القرآن. هذا من المعلوم في الدين بالضرورة. كذلك الذي يقول الخمر حلال هذا ليس مسلما، لأن القرآن يصرح بالتحريم كما سمعته، وصفها بأنها من عمل الشيطان. والشيطان إيش يفعل؟ الحلال، ها؟ ماذا يفعل الشيطان؟ حلال يفعل الحرام. ولهذا من علامات الكبيرة أنها توصف من عمل الشيطان، هذا ضابط مهم. إذا وصف أو إذا قرن الفعل أو القول بالشيطان فهو الدليل على أنه كبيرة. ومن ذلك شرب الخمر، كبيرة من الكبائر. لهذا ينتبه المسلم: لا تشرب الخمر ويلحق بها كل ما له نفس المعنى وهو الإسكار. الخمر بكل أنواعها، بكل تسمياتها. لا يأتي شخص يقول الخمر هي عصير العنب فقط، كل ما أسكر فهو محرم، سواء كان عصير عنب أو عصير ليمون أو عصير لفت، المهم أنه يسكر. ويلحق بهذا أيضا كما أسلفت الحشيش والمخدرات بأنواعها، لأنها تسكر ولأنها مضرة بالإنسان، كما نرى اليوم انتشار فظيع لهذه المخدرات وأنواعها، نسأل الله السلامة. وقد جاء في الحديث: الخمر أم الفواحش وأكبر الكبائر، من شربها وقع على أمه وخالته وعمته. في الحديث الآخر: الخمر أم الخبائث، ومن شربها لم يقبل الله منه صلاة 40 يوما، فإن مات وهي في بطنه مات ميتة جاهلية. وهذا دليل على أنها كبيرة، أن يموت الإنسان ميتة جاهلية. ومن الأشياء المضحكة وهي مؤسفة على كل، أن أصحاب الخمر يعني المدمنين ربما استندوا إلى هذا الحديث، وهو لم يقبل الله صلاة له صلاة 40 يوما، أخذوا كلمة 40 يوما فجعلوها ضابطا في التوقف عن شرب الخمر قبل رمضان. الحانات قديما، أما في هذا الوقت صاروا لا يتوقفون حتى في رمضان، نسأل الله السلامة. كانوا يتوقفون عن شرب الخمر 40 يوما قبل رمضان، يقولون لأنه يصفو الدم من الخمر. الآن صاروا حتى في رمضان يشربون والعياذ بالله. وللأسف وجدنا بعض أصحاب الحانات يلقب بالحاج، وأعرف من الناس من حج هو صاحب حانة ويقال له الحاج ويبيع الخمر، نسأل الله السلامة. فإذا كان شرب الخمر من الكبائر، فما بالك من يبيعها، يبيعها للناس، يتحمل أوزارهم كلهم كلهم، كل من شرب خمره فيتحمل وزره. فإذا كان هذا الذي شرب يعني شوف سيأخذ إثم البيع وإثم سكره وإثم ما سيقول وما سيفعل، نسأل الله السلامة. فلهذا لا ينبغي المسلم أن يذهب إلى هذه السبيل، هذه سبيل لا يفلح صاحبها. لعلكم تفلحون، يعني اترك هذه الأشياء لعلك تفلح، بمعنى من واقعها لن يفلح، لن يفلح في الدنيا، لأنكم سمعتم يقع على أمه وخالته وعمته، يعني المحارم، وهذا هو الواقع الآن. ينقصه الخمر يتعدى على والديه، أو ينقصه المخدرات يتعدى على والديه والعياذ بالله تعالى. يقول ثم ذكر قول الله تعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. هذا من ثمرات الخمر والميسر التي ذكرت في القرآن، العداوة والبغضاء. الخمر ماذا يفعل؟ ألا تسمعون اليوم التعادي والبغضاء الذي يحصل بين شراب الخمور؟ حتى القتل يحدث بينهم، وحتى في الميسر يحدث الآن الخلاف حتى مع أصحاب التأمين. الرجل أجرى حادثا فعوضوا له مبلغا يسيرا، قال: يا ناس أنا أدفع عندكم على مدار السنة تعوضون هذا المبلغ. يحدث العداوة لأنها مبنية على الحرام، على الميسر، يأكلون أموال الناس بالباطل، يؤمنون على الحياة. كيف تؤمن على الحياة؟ راح تخلد في هذه الدنيا. فلهذا يجتنب المسلم الميسر. الميسر ليس هو القمار الذي يحصل فوق الطاولة فقط، يعني يلعبون مثلا الدومين أو الكارطة بالأموال، هذا نوع من الميسر صح، لكن الميسر ضابطه هو كل معاملة بين طرفين فيها غانم وغارم، يعني ربح وخاسر. حتى تلك المقابلات التي كنا نلعبها ونحن صغار، فمن خسر هو الذي يدفع ثمن قارورة العصير، هذا نوع من القمار. فلهذا ينتبه المسلم، هذه أمور محرمة ينبغي أن تجتنبها. فليس المحرم في المعاملات هو الربا والرشوة فقط. إذن الخمر يجلب لك العداوة والبغضاء. الأمر الثالث قال ويصدكم عن ذكر الله، لأن الذي يشرب الخمر والذي يسكر لا يذكر الله تعالى، كيف يذكر الله وهو في حالة سكر؟ فتراه يترك الصلاة، يترك قراءة القرآن، يترك ذكر الله تعالى من تهليل وتحميد وتسبيح، وهذا فيه قتل للإنسان، ميت. مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكره كمثل الحي والميت. قال فهل أنتم منتهون؟ هذا الزجر، هذا ليس سؤالا، هذا سؤال إنكاري، ليس سؤال استفهام. فهل أنتم منتهون؟ الصحابة لما سمعوا مثل قال بلى، لأن الخمر تتميز به العرب، العرب كانوا يحبون الخمر حتى يذكرونها، حتى قالوا ليس هناك شيء ذكر في الأشعار أكثر من الخمر. لكن لما جاء القرآن حرمها على مراحل، ذكر الأولى ثم ذكر بعض الأسباب أو التي تعين على تركها. يعني في الأول قال فيهما منافع، ثم ذكر منافع في البيعة وليس في الشرب، في البيع يعني في التجارة وليس في الشرب، كما يقول البعض دواء كذا هو الخمر، لا، الخمر ليست دواء، هي أم الخبائث. ثم ذكر سببا يقطعها وهو لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، هذا يجعل الإنسان يترك الخمر إذا قرب الصلاة، يعني مثلا قبل الصلاة بساعتين لا يشرب، لأنه يعلم إذا شرب. هذا في الأول، لا شيء يجي الآن تقول قبل الصلاة بساعتين، لا، يعني خسيت في الأول. لماذا؟ لأنه لو جاء مباشرة تحريم ربما سيرده البعض. ثم في الأخير جاءت هذه الآية، فترك الصحابة يعني أراقوا القلال، قلال تاع خمر أراقوها. يذكر الصحابة حتى أن المدينة جرت بوديان من الخمر أراقوها. وفي إراقتهم رضي الله تعالى عنهم أدب رفيع مع التعامل مع الخمر، ينبغي أن تريقه، ليس فقط تتركه، إذا وجدت قارورة خمر أرقها حتى تكف شرها عن بعض من يغتر بها. ثم يقول المصنف وحسبكما بشيء يذهب العقل ويفسد اللب وقد تركها قوم في الجاهلية تكرما فإياكما ومقارفتها. ممن تركها من العرب عبد الله بن جدعان التيمي، هذا ذكرناه فيما سبق، هو الذي اشترى من؟ صهيب الرومي، اشتراه ثم اعتقه، وكان سيدا جوادا من سادات قريش، وله في ذلك قصة مع أمية بن أبي الصلت الثقفي، ومنهم قيس بن عاصم المنقري من أهل الجاهلية، فإنه تحرش ببناته أو أخته حال سكره، فلما صحى حرم الخمر على نفسه. هذا في الجاهلية. قد ذكر ابن حمدون في تذكرته قصصا عن بعض العرب ممن ترك الخمر يعني قبل الإسلام. لماذا؟ لأنه رأى المفسدة، الرجل شرب الخمر فلما غطت عقله تحرش بابنته، لما أفاق قيل له فعلت كذا وكذا، والعرب عندهم نخوة وغيرة، قال كيف أفعل هذا الأمر، فترك الخمر. لهذا ينبغي المسلم أن يتركها، اعتزل الخمر. ثم يقول إن في قول الله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، هذه واحدة من عمل الشيطان، هي رجس يعني نجس معنويا على الصحيح، أما حسيا فليست نجسة، يعني إذا أصبت بخمر في يدك فليست نجسة، معليش تغسلها من باب أنك تعاف، لكن لو فرض أن إنسان أصيب بخمر في ثوبه وصلى فصلاته صحيحة، لأن الخمر على الصحيح نجس معنويا من عمل الشيطان. قال فاجتنبوه، هذا أمر باجتناب الخمر، والأمر يفيد الوجوب، يعني وجوب اجتناب الخمر. وقوله اجتنبوه هذا كقوله في الزنا لا تقربوا الزنا، فاجتنبوه بمعنى اجعلوه في جانب وأنتم في جانب، يعني اجعلوا الخمر والأزلام والأنصاب بعيدة عنكم، لا تقربوها. هكذا المسلم لا تقرب الخمر، كل ما يؤدي إليها تركه. ولهذا نهينا أن نجلس على موائد يدار عليها الخمر، يعني تجلس مع جماعة مثلا من يذهب إلى أوروبا أو إلى بعض البلدان المجاورة، يدخل مقهى صاحبه يطلب خمرا وهو يطلب عصيرا، يعني عفيف لا يشرب الخمر لكنه جالس مع شخص يشرب الخمر. ومثله يعني من الصور المنتشرة الآن، تجد شابا من الله عليه بالاستقامة على الخير أو عافاه من هذه الأرجاس، تجده يصاحب إنسانا يشرب مخدرات أو غير ذلك، يتعاطى المخدرات وهذه ما يسمى بالأقراص المهلوسة، يقول كان خاطيني، لكن هو جالس معه، أنت مشارك له. فلهذا لا تجلس في مكان يدار فيه الخمر، وإذا قلنا الخمر يلحق به المخدرات وكل ما يسكر. وهنا يشير المصنف إلى عيوب أو مفاسد الخمر التي أشار إليها الله تعالى في الآية، قال فبين تعالى أنها من عمل الشيطان ووصفها بالرجس وقرن الفلاح باجتنابها. تريد الفلاح، والفلاح هي أفضل عبارة تدل على الفوز في الدنيا والآخرة، إذا أردت أن تعبر عن الفوز في الدنيا والآخرة فعبر بكلمة الفلاح، إذا قلت عن شخص أنه أفلح يعني قمة في الفوز، فإذا أردت أن تكون من الفائزين في الدنيا والآخرة فاجتنب ما ذكر الله تعالى من الأزلام والأنصاب والخمر. قال فهل يستجيز عاقل، هل يستجيز عاقل يصدق الباري تبارك اسمه، فأنت تصدق تصدق الله تعالى في خبره يعني في القرآن، وها أنت تسمع ما يقول الله عز وجل، كيف تجوز عقلا أن ترتكب شيئا نهاك الله تعالى عنه، نهاك وبين لك عيوبه، ليس نهاك فقط، نهاك وبين لك مفاسده وعيوبه. قال ويعلم أنه أراد الخير لنا فيما حذرنا منه أو عنه منها أن يقربها ويتدنس بها، نسأل الله أن يعافينا منها. فلهذا يجتنب المسلم كل المسكرات حتى المخدرات يا إخوان، أما كون الإنسان يتعذر بعدم الاستطاعة فهذه ليست حجة، يجاهد نفسه. الإشكال أن بعض من وقع في شراك الخمر والمخدرات لا يجاهد نفسه، وأقل شيء تجنيه في دنياك تلك الوساوس التي تصيب أهل الحشيش والمخدرات فيزول عقله، في حين أنه كان يشربها يزعم أنه ينفع عقله، يزعم أنه يدفع تلك الهموم والغموم. الهموم والغموم بماذا تدفع يا إخوان؟ تدفع بذكر الله تعالى، باللجوء إلى الله، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، لا تدفع بشرب الخمر، شرب المخدرات، شرب المسكرات أو التدخين أو غير ذلك. هذه أبدا، هذه تفسد العقل، والعجيب أن مرتكبها يعلم هذا. لكن من أعظم أسباب دوام الشاب في تعاطي المخدرات والمسكرات الصحبة السيئة. ما دام أنك تصاحب أناسا سيئين فستبقى تشرب الخمر وتشرب المخدرات وتفعل كل الفعلات. لهذا أول خطوة بعد اللجوء إلى الله تعالى أن تقلع عن الذنب وألا تصاحب أهله، والجأ إلى الحلول الطبية كتصفية الدماء والعلاج في المراكز الخاصة. أما أن تقول أنا لا أستطيع وتبقى على حالتك فهذا من الأسباب التي تجعلك مدمنا لهذه القاذورات. نسأل الله تعالى أن يعافينا وأن يحفظ شبابنا من هذه المسكرات والمخدرات، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.